الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وهذا سندي إلى الإمام أحمد رحمه الله. الأول سندي من طريق شيخنا العلامة يحيى بن عثمان عظيم أبادي، فأروي به إجازة عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان المدرس عظيم أبادي رحمه الله. قال: أخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد نذير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن أبي حفص المراغي عن الفخر بن البخاري عن أبي علي الرصافي عن هبة الله بن محمد الشيباني عن الحسن بن علي التميمي المعروف بن المذهب عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن عبد الله أحمد بن أحمد عن أبيه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. حاوى عن شيخ العلامة يحيى بن عثمان قال: وأما مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، فأرويه بالإجازة عن عدة من المشايخ منهم شيخ العلامة محدث الحجاز في وقته أبو الفيض وأبو الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ثم المكي عن محمد بن علي بن ظاهر الوتري المدني عن علامة المدينة ومسندها الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي عن الشيخ محمد علاء الرملي عن الشمس محمد بن محمد عابد الأنصاري السندي عن عمه محمد حسن الأنصار بن حسن الأنصاري السندي عن الشيخ أبي الحسن السندي عن الشيخ محمد حياة المدني عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ الدين البابلي عن علي بن يحيى الزيادي عن الشهاب أحمد بن محمد عبد الرحمن الصخاوي عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي عن أبي العباس أحمد بن محمد الجوخي عن أم أحمد زينب بنت مكي الحرانية عن أبي علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافي عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني عن أبي الحسن بن علي التميمي عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي أحمد محمد بن حنبل الشيباني. الثاني سندي من طريق شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم الأثيوبي قال رحمه الله وأرويه إجازة عن شيخنا محمد بن علي بن آدم الأثيوبي قال أرويه عن العلامة الكبير محمد ياسين الفاداني عن محمد بن علي المالكي عن أخي محمد عابد المالكي عن أحمد بن زين دحلان المكي عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري عن والده محمد بن عبد الرحمن الكزبري عن الشيخ محمد سعيد سنبل عن أحمد بن محمد النخلي المكي عن الشمس محمد بن العلاء البابلي عن النور علي بن يحيى الزيادي عن الشهاب أحمد بن محمد بن حمزة الرملي الكبير عن القاضي زكريا الأنصاري عن العز بن الفرات عن أبي حفص عمر بن أميلة المراغي عن الفخر بن البخاري أنبأنا أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج المكبر أنبأنا أبو القاسم هبة الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحسين الشيباني حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي المذهب الواعظ أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي المتوفى سنة 241. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. مسند أبي بكر الصديق ابتدأ به لأنه أفضل الأمة بعد نبيها، والإمام أحمد رحمه الله كما تقدم لم يرتب المسند على الحروف الأبجدية كما هو صنيع كثير من المحدثين، وإنما ابتدأ فيه بالخلفاء الأربعة ثم بقية العشرة، ثم جاء ببعض حديث بعض الصحابة، ثم ذكر مسند آل البيت، ثم مسند بني هاشم، وهكذا على ترتيب مضى عليه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي صديق هذه الأمة، سمي بذلك لكثرة تصديقه. ولد بعد الفيل بسنتين وأشهر، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وسبق إلى الإيمان، واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه في الهجرة، وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. كان لقبه عتيقا واشتهر به، أسلم على يده عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، واتفق أهل السنة على أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. كانت وفاته يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، وقيل في جمادى الآخرة، أفاده السندي. وقد توسعت في ترجمته في كتابي اعرف سلفك والحمد لله، وذكرت جملة من فضائله في شرحي على حيئيات ابن أبي داود وفي غير ذلك من الشروحات. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبت الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه هذا الناسخ، يعني ناسخ هذا الكتاب، وإلا فقد تقدم. وأنا أسمع فأقر به. كان حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي الواعظ، ويعرف بابن المذهب قراءة من أصل سماعه. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه. هذا مخرج المسند، أبو جعفر أحمد بن حمدان، أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، هذا هو مخرج المسند، ليس للمسند مخرج غير هذا الراوي. كما أن مخرج صحيح البخاري محمد بن يوسف الفربري، ومخرج صحيح مسلم أبو إسحاق محمد بن إبراهيم الجلودي، ومخرج سنن أبي داود وإن ذكر له عدة لكن من طريق بن داسة ومن إليه، فتجد مخرجا للكتب يرويها التلميذ عن شيخه. ومن أكثر الكتب التي كثر رواتها هو موطأ الإمام مالك، وأشهرها رواية ابن حليثي، هكذا رواية محمد بن الحسن الشيباني، ورواية ابن القاسم، ورواية أبي مصعب، وغير ذلك من الروايات. أما هذه كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات فرد، فكذلك مسند الإمام أحمد فرد بالنسبة لمخرجه، يرويه عنه ولده عبد الله، ويرويه عن عبد الله أبو بكر أحمد بن جعفر القطيع رحمه الله. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أصله من العرب. من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير خارفي همداني، وله ولد محدث يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم محمد بن عبد الله بن نمير. قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس يعني ابن أبي حازم، قال قام أبو بكر رضي الله عنه أي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه كما هو الشأن في الخطبة، ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومعنى ذلك تقرؤونها وتفهمونها على غير الفهم الصحيح، وربما عملتم بها على غير المعنى الصحيح. فكثير من الناس يستدل بهذه الآية على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الأغلاط، وإنما يقول الله عز وجل عليكم ابتداء بإصلاح أنفسكم، وهكذا من إصلاح أنفسكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن قدر أن إنسان لم يستجب لدعوتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنما الضرر إذا ضللتم. وإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، وتغييره يكون على ثلاثة أوجه، وهو ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أبي سعيد نعم رضي الله عنه عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، على تفصيل في هذا الباب ذكر في المطولات، ومنه كتاب الوسائل الجلية في شرح في بيان نصرة الدعوة السلفية. أوشك أن يعمهم الله بعقابه، مع أن فاعل المنكر واحد إلا أن العذاب قد يمر على الجميع. قال السندي رحمه الله يريد أنكم تفهمون منها أن النهي عن المنكر غير واجب مطلقا، وليس كذلك، إما لأن العمل به مقيد بما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدال لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام، هكذا روى ابن ماجه 4414 وهي أتم الروايات، ولذلك اخترناه. وإما لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من جملة ما يكون به إصلاح النفس ومن جملة الاهتداء، وقد أمر الله عز وجل به في هذه الآية بقوله عليكم أنفسكم وبقوله إذا اهتديتم نعم لا يضر عمل العاصي بعد ذلك إن لم يقدر على إبطاله باليد. فترك الأمر والنهي رأسا ليس مما يدل عليه الآية أصلا، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان الإمام المشهور، قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام وسفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري إمام المؤمنين في الحديث عن عثمان بن المغيرة الثقفي من رجال البخاري عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه، سيأتي ترجمته. قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، فيه العمل بالعلم وفيه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم، وإذا حدثني عنه غير استحلفته لا لرد الحديث وإنما للتثبت، فلم يكن عند السلف رضي الله عليهم رد خبر الآحاد كما ذهب إليه المعتزلة، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا، ويدخل فيه أيضا النساء المسلمات، ما من امرأة تذنب ذنبا سواء كان من كبار الذنوب أو صغارها، فيتوضأ فيحسن الوضوء الطهارة، لأن إحسان الوضوء من أسباب قبول الأعمال وحصول الخيرات. قال مسعر ويصلي أي ركعتين، بعضهم يسميها ركعتي التوبة. وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له، بالشروط المؤكدة في هذا الباب. فلو كان قد ظلم إنسانا بأخذ ماله أو سفك دمه لا يقال بأنه بمجرد أن يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ذهب ذنبه، لا، فهذا الحق لابد أن يؤديه رد المظالم، لأن شروط التوبة الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث على عزم العود، العزم على عدم العود فإن كان الذنب بين الإنسان وغيره من الناس، الرابع رد المظلمة. والحديث يحسنه جمهور أهل العلم ويرده بعضهم، أخرجه ابن ماجه 1395. سنكتفي بالتخريج فيما كان إلى الأمهات الست أو إلى الصحيحين فقط. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا، وفي الحديث السابق فضل العمل الصالح كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع السيئة الحسنة تمحوها، خلق الناس وخلق حسن. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزي، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة إلا أنه يدلس، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الأنصاري قال اشترى أبو بكر بن عازب من عازب صرجا ب13 درهما، لعله ناقة كما هو مذكور في الصحيحين. قال فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى منزلي، فقال لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معه، أي في الهجرة. قال فقال أبو بكر خرجنا فأدلجنا، الإدلاج المشي بالليل، فأحدثنا يومنا وليلتنا، أي مضوا في يومهم وليلتهم حتى يجاوزوا الكفار، حتى أظهرنا إلى الظهيرة، وقام قائم الظهيرة فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه لشدة الحر، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها، قد ذهب كثير من ظلها، فسويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة الفاضل وفرشت له فروة يجلس عليها، وقلت اضطجع يا رسول الله، فاضطجع للراحة، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، يعني ممن أرسله قريش لطلب النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكه، فإذا أنا براعي غنم، فقلت لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن، قال نعم، قال قلت هل أنت حالب لي، قال نعم، لأن مثل هذه الأشياء يتجاوز فيها ولا يحتاج إلى إذن صاحب الغنم. قال فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ذرعها من الغبار لتنظيفه، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة إناء صغير على فمها خرقة غطاء، فحلب لي كثبة من اللبن ملء ذلك الإناء، فصببته على القدح حتى برد أسفله لأن اللبن يخرج من ضرع حارا. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ بعد راحة، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. وهذا من عجيب الشأن أنه رضي بما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الراحة والطعام والشراب، وهذا لعظيم حبه له. ثم قلت هل أنا الرحيل، يعني هل جاء وقت الرحيل؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم، ثم أسلم بعد ذلك على فرس الله. فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال لا تحزن إن الله معنا. وقال هذه أيضا لما كانوا في الغار، وقصها الله علينا في سورة التوبة، حتى إذا دنا منا أي قرب، فكان بيننا وبينه قد رمح أو رمحين أو ثلاثة، أي في رميه في حال رميه. قال فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبكي على نفسه. قال لما تبكي؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. وهذه الدعوة من الدعوات العظيمات النافعات المباركات، تدعو الله عز وجل أن يكفيك عدوك بما شاء، بهدايته بهلكته بمن يصده بمن يرده. فصاخت أي في الأرض قوائم فرسه إلى باطنها في أرض صلد، وهذا من العجائب، الأرض الصلدة تكون ثابتة ومع ذلك صاخ فيها، ووثب عنها خوفا أن يصيخ معها. وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، أي أنك دعوت علي، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه. وهذا دليل على أن الكفار يعرفون الله في الجملة، فوالله لا أعمين على من ورائي من الطلب، أي أرد الناس عنك، وهذه كنانتي فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي، علامة بينه وبين تلك الإبل، وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها. قال ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه، وجعل يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عجيب قدرة الله أنه خرج طالبا ورجع مدافعا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس أي في خارجها، فخرجوا في الطريق على الأجاجير فرحا به، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر، لأنهم صغار السن، وكذلك الخدم يفرحون بإطلاق أهاليهم لهم. الأجاجير جمع إيجار، وهو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محمد، قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح غدا حيث أمر، وهذه ليست في الصحيح، هذه أنزل عند بني عبد النجار، عن الحديث في الصحيحين البخاري 3615 ومسلم 2309. قال البراء بن عازب أول من كان قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب 20 راكبا، فقلنا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو على أثري، ثم يعني بعدي. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، وكان مصعب بن عمير معلما ومدرسا وموجها لهم. قال البراء ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورا من المفصل، فيه العناية بالقرآن عند السلف رضوان الله عليهم. قال إسرائيل وكان البراء من الأنصار من بني حارثة. إلى هنا بارك الله فيكم.